بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الحادي والعشرون من شهر شوال سنة 1433 من الهجرة، الموافق للثامن من شهر سبتمبر لسنة 2012 من الميلاد. نستأنف درسنا في التعليق على كتاب الإيمان في الشرف من صاحب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد كنا بدأنا في الباب 12 في الدرس الماضي، وهذه المحاضرة الثانية في شرح هذا الباب الذي هو بعنوان من الدين الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن. وترجمة فيها من الوضوح أن من الإيمان ومن الإسلام أن يفر المؤمن بدينه من الفتن عندما يخاف على دينه، لأن دين الإنسان هو أعظم ما يملكه وأعظم ما لديه، أعظم ما لديك هو دينك. فإذا ظننت أن دينك سيسلم ولا تستطيع أن تحافظ عليه، فجاءت الشريعة لأنه ينبغي عليك أن تفر بهذا الدين حفاظا عليه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله جل وعلا في أحكام العزلة والخلطة. ولا شك أن كل واحد منا في حالة ماسة لفهم فقه هذا الباب من الدين الفرار من الفتن، وذلك لأن الفتن متوالية، كانت وما زالت، كانت الفتن ولا زالت مستمرة ولا تزال، ولا ينفك كما قلنا المؤمن عن ابتلاء وفتنة، والفتن يرقب بعضها بعضا، كلما مرت فتنة قلت الحمد لله على النجاة، ثم تأتي فتنة بعدها تقول كانت الأولى أخف من التي تليها، ثم تأتي فتنة ثالثة ترقق التي سبقت، وهكذا لا يزال المؤمن في ابتلاء وفتنة حتى يلقى الله جل وعلا، والفائز والرابح من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولا شك أننا في تلك الأحداث التي تمر بنا ومرت بنا في فتن مستمرة، مرت بنا فتن كثيرة، وربنا جل وعلا بفضله ومنه وكرمه نجانا منها، فتنة الانتخابات، فتنة البرلمانات، فتن التصويت، فتن التشريع وغير ذلك من الفتن الكثيرة، والمظاهرات والاعتصامات ونحو ذلك من الفتن الكثيرة التي بفضل الله جل وعلا نجونا منها بما من علينا من الاعتصام بالكتاب العزيز المجيد والسنة المطهرة، ثم فهم سلف الأمة لتلك النصوص ولمنهج وللاعتصام والثبات على منهج السنة والجماعة في هذه الفتن التي هم أشاروا إليها في كتبهم كما قلنا، في كتب المعتقد وفي غير كتب المعتقد، ولا تزال الفتن إلى الآن مستمرة حتى بعد ما وصلنا إليه من شيء من الاستقرار، لكن واضح أن الفتن لازالت مستمرة والأمور لازالت في تقلب، خاصة والبلد الآن تنتظر انتخابات جديدة، انتخابات مجلس الشعب والشورى، وتبدأ الآن التكتلات والأحزاب في الاجتماع والافتراق ليخوضوا ويخوضوا معهم الشعب محنة جديدة وابتلاء جديد انتهينا منه. فتنة الانتخابات تبدأ من جديد، انتخابات المجلسين، وتبدأ الأحزاب في التجمع في تكتلات جديدة ضد بعضها البعض، وكل هذا على حساب الشعب المسكين الذي هو في أمس الحاجة إلى من يأخذ بيديه ويدعوه إلى الله جل وعلا ويعلمه عقيدته ويعلمه عبادته ويعلمه معاملاته وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن للأسف الشديد البحث عن المكاسب والمناصب هي القائد وهي السائق، وإن كان الكثير يقولون نحن نطلب المصلحة ونريد تحقيق الشريعة تطبيق الشريعة، وتبين لكل ذي عينين أن هذه كلها دعاوى فارغة ليس عليها أي دليل، ولم يعهد من الإخوان المسلمين في يوم من الأيام أنهم طبقوا الشريعة وأنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بعدما مكنوا قادرون على أن يطبقوا الشريعة، لأن تطبيق الشريعة ليس من مبادئهم الأصيلة وليس من مناهجهم، وإنما من مناهجهم الوصول لمآربهم في السلطة وأن يفعلوا ما شاءوا من قيام دولة الإخوان التي أسسها حسن البنا ومن بعده. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقد مكنوا فيما يظهر الآن ولا نجد منهم إلا ما يناقض تطبيق الشريعة، وإن تكلموا بألسنتهم لكن أفعالهم ولكن تصريحاتهم تضاد الشريعة قلبا وقالبا. وهذه الأمور في الحقيقة يعني لعلنا في مجلس من المجالس القادمة نجمع بعض الأمور التي هي من الفتن في الحقيقة والتي تدور كل يوم ويلتحق بعضها ببعض وتحتاج إلى التنبيه عليها. من أول قضية اللجنة الأساسية التي وضعت في اختيار أو انتخاء أو عمل الدستور الجديد وما حصل فيها من الخزي والعار وعدم الوصول لشيء البتة، ومع هذا الخزي والعار يزعمون أنهم على شيء وأنهم قد حققوا مكاسب عظيمة في المناقشات التي ناقشوها في تلك اللجنة التأسيسية التشريعية التي خيبت آمالهم وليس آمالنا وليس آمالنا، لأننا نبهنا على أن هذا لن يأتي بهذه الطريقة، تطبيق الشريعة لن تأتي بهذه الطريقة، وقد نبه غير على ذلك، وقد كان ما نبهنا عليه منذ سنتين أو سنة وسبعة أشهر، وقلنا لهم بيننا وبينكم الأيام والليالي، وقد أثبتت الأيام والليالي أنهم كانوا يسيرون وراء سراب وأنهم لم يحققوا شيئا. وبدأ منظروهم الآن يتكلمون عن العقد الذي بين الرئيس والشعب وأن هذا العقد عقد غير شرعي وعقد غير ملزم وأنه لا يلزمنا هذا العقد لأنه عقد على مبادئ معينة وليس على الشريعة، وبناء على هذا فإنهم عندئذ سيبيحون الخروج إذا اقتضت المصلحة ذلك، وسيبيحون البيعة وهي إلى الآن عندهم، وبعد ذلك يبيحون رفع السلاح عندما يتمكنون من ذلك. كل هذا بهذا التنظير الباطل، التنظير الباطل. لو أنك تزوجت امرأة ثم هذه المرأة لم تؤدي حقا لك او عصبك او انت لم تؤدي بعض حقوقها الى اخره، فجاءك منها اولاد، هل هؤلاء الاولاد اولاد زنا ام ابناء شرعيون؟ هل علاقتك معها علاقة محرمة ام علاقة صحيحة؟ رغم ما تقوم به هذه المرأة او رغم ما يقوم به زوجها من المخالفات الشرعية التي تخالف الإسلام لكنها لم تصل الكفر، من أيهما؟ لا شك أن العلاقة بين الزوجين علاقة صحيحة، وما ترتب عليها من الأولاد وغير ذلك أو الاستمتاع وغير ذلك له أثاره، وأثاره نافذة. وكما جاء في الحديث، حديث عائشة في قصة بريرة، لما أراد قومها أن يعتقوها وتشتريها عائشة وتعتقها وتعطيهم المال، ثم اشترطوا الولاء، فقال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فيصح العتق الذي تعتقه عائشة ويبقى الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق حتى لو اشترطوا ذلك الشرط. فبدأ هؤلاء كما قلت يشغبون على الأمة بأن هذا العقد عقد خاص وليس عقدا شرعيا، وبناء عليه لا يعترفون للرئيس بالولاية الشرعية، وإنما العلاقة بينهم وبينه علاقة كما يقولون مصلحة ومفسدة. رأوا أن هناك إنسان يتعاون معهم في بعض الأمور فإنهم سيتعاونون معه، وإن ترك التعاون معهم وإن آذاهم فتبدأ القصة تعود من جديد، الخروج ونزع اليد والسلاح ونحو ذلك. لهذا، لأن كما قلنا الأمر بني على باطل، هذا التنظير من أوله بني على باطل، ومبدأ الخروج على الحكام من نظرة هؤلاء ليس من منظور أهل السنة والجماعة، وإنما هو من منظور المعتزلة الذين يجعلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين يجعلون الخروج على الحكام من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأسف الشديد صرحوا بهذا، ولم نكن نتصور أن أعيان هؤلاء يصرحون بهذا في الفضائيات، لم نكن نتصور هذا أبدا، لأننا ما قرأنا في كتاب لهم بهذا التصريح. فلما وقع الفتنة صرحوا به، بأن الذي يصنعونه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس من باب الخروج عن الحكام. إذن أين هو الخروج عن الحكام الذي حذر منه الأئمة وجاء صريحا في الأحاديث؟ نصوص الأحاديث التي ذكرناها لكم كثيرا وقرأنا لكم من أصولها، وأتينا هنا بصحيح مسلم كتاب الإمارة وقرأنا عليكم منه الأحاديث وقرأنا كشف الإسلام وغيره، كل هذا يضعونها جانبا ويسمون ما يصنعونه أمرا معروفا عن منكر، والذي يصنعونه هو المنكر، وزج الأمة في الدماء مرة بعد مرة وفي الخروج وفي التظاهر وفي هذا الكلام الفاضل الذي يسمونه بالانتخابات وما سيتبعه مما يخطف الأمة من الفوضى وينفق عليه بالمليارات، هذا مما يضاد الشريعة. لكن كل هذا في جانب، وما ذكرناه أن هذه الطريقة التي سلكوها وهذا الظن الذي ظنوه منذ سنة ونصف ولم يتحقق منه شيء قد وقع. قالوا سنصل إلى القمة ونغير من القمة، ونغير الدستور والقانون ونحكم بالشريعة ونفعل، فلم يستطيعوا أن يغيروا حرفا لصالح الشريعة، بل الحرف الذي غيروه وظنوا أنه لصالح الشريعة هذا الحرف أزيل، هو أنهم نجحوا أولا في جعل الأزهر هو المفسر للمادة الثانية للدستور، ثم بعد فترة الأزهر اعتذر وقال إن هو لا يقبل ذلك، فرجع الأمر إلى ما كان، ولم يخرج هؤلاء ولا بخفي حنين. خفي حنين يعني حذاء حنين، لم يخرج هؤلاء حتى ولا بخف واحد من خفي حنين، وإنما خرجنا بمآسي وضغائن وتقاطع وأفكار جديدة خرج على الأمة، وتثبيت مناهج جديدة للشباب لم نكن نعرفها، لكن التاريخ سيسجل كل هذا، سيسجل التاريخ كل هذا، ويفضح من كانوا سببا في ذلك إن آجلا أو عاجلا، إن آجلا أم عاجلا. فلعل الشباب الذين كانوا في الأول عندهم شيء من الريب والشك والظن أن بهذه الطريقة ستحكم الشريعة، لعلهم الآن أفاقوا، والكثير والحمد لله أفاقوا، فنحن الآن عدنا على بدء، وقد نكون عدنا إلى أسوأ مما بدأنا به. لماذا؟ لتثبيت أركان الديمقراطية وتصريح المسؤولين في غير ما مكان أن هذه الدولة دولة مدنية وليست دولة عسكرية ولا دولة دينية. وهذا الكلام قد يكفر قائله، قد يكفر قائله بعد الاستبيان من مقصده، وبعد إقامة الحجة عليه، وبعد انتفاء الموانع كما سنأخذه إن شاء الله درس التحوية، عندما الإنسان يصر أن هذه الدولة لن تكون دولة دينية ولا عسكرية إرضاء للآخرين، هذا في منتهى الخطورة. لكن قد يقصد هو لن تكون دولة دينية على غرار دولة النصارى التي كانت معروفة في القرون الوسطى وكان الحكم فيها للكنيسة، إلى غير ذلك مما ذكرناه في الدروس الماضية. فهذا قد يكون عذرا في البداية، لكن هذا كلام في منتهى الخطورة، وهذا الكلام يكرره الإخوان كثيرا. فلعل الشباب الذين كانوا في غفلة تلك الفترة الماضية لعلهم الآن أفاقوا، لأن الفتن التي نحن نتكلم الآن فيها إذا أقبلت اشتبهت على الناس ولم يعرفها إلا أهل العلم، فإذا أدبرت تبينت وعرفها الجميع العام والعالم. الفتن إذا أقبلت اشتبهت، لا يعرفها الناس ولا يعيها العامة، لكن أهل العلم مما لديه من البصيرة بكتاب الله وبالنصوص التي في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبمعرفتهم بحياة وسيرة السلف الصالح، يعرفون أن هذه فتنة. فتمر الأيام والليالي والأسابيع والشهور، وقد تمر السنون، ثم تنكشف الفتنة ويكتشف الناس أنهم كانوا على ضلال وخطأ، وأن أهل العلم كانوا على حق وعلى صواب فيما حذروهم منه وفيما نبهوهم إليه. وكما قلت أعتقد أن الفترة القادمة لن نتكلم فيها كثيرا عن عما سيحصل بعد ذلك، لأننا سنحيل على ما مضى، سنحيل على ما مضى، وكفانا أوقاتا كثيرة قد ذهبت في هذا الأمر، لكننا كما قلت كان لابد من الكلام للبيان وللتبيين ولإرشاد الحائرين، لابد من البيان. وأما الأمور قد اتضحت فيكفينا التنبيه اليسير جدا على بعض المسائل، ومنها هذه المسائل التي ذكرتها الآن، ربما سيأتي إن شاء الله وقت آخر ننبه على بعض المسائل التي نجمعها إذا كانت تستحق التنبيه. لكن نصيحة لإخواني إذا وجدوا شيئا من المنكرات أن ينبهوا عليها بصفة عامة بدون تحديد للرئيس أو لفلان أو العلان، يقولون قال بعض الناس كذا والشريعة جاءت بكذا، قال بعض الناس كذا والأدلة تدل على كذا، لأن تبيين الشريعة واجب، تبيين الشريعة للناس وتعليم الناس وإرشاد الناس للمنكرات التي تقع خاصة في العقيدة أو في المنهج واجب على كفاية وعلى من يستطيع. فعلى كل حال شيخ الإسلام ذكر كما قرأنا في الدرس الماضي أن الفتنة لها سببان: قلة العلم وقلة الصبر، قلة العلم وقلة الصبر. فبالعلم يرتفع الجهل، بالعلم يرتفع الجهل ويتبين الحق، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فيبتعد الإنسان عن السقوط في الفتنة. الفتن سببها قلة العلم وقلة الصبر. فبالعلم يرتفع الجهل ويسري نور الحق في الأمة، والنور إذا سرى فإنه لا يدع مكانا مفتوحا إلا دخله. النور من قوته ومن شدته، نور الحق الصافع يدخل في الأماكن ويتخللها، إلا إذا كان في أماكن مغلقة كالقلب المغلق الأسود الذي لا يريد أن يفتح أبدا، فهذا هو وشأنه. قلة العلم يقابلها العلم والتعلم الذي يرتفع به الجهل، ثانيا قلة الصبر يقابلها الصبر الذي تندفع به الشهوة المرضية التي قد يقع الإنسان بسببها في فتن الشهوات، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. اليوم معنا بداية الترجمة لهذا الباب، باب من الدين الفرار من الفتن. نلاحظ أن البخاري لم يترجم من الإيمان كعادته فيما مضى، وذلك مراعاة للفظ الحديث، مراعاة للفظ الحديث، لأن لفظ الحديث يفر بدينه من الفتن، وسيأتي الكلام عليه بالتفصيل. ثانيا، إذا أطلق الإسلام والإيمان والدين فإن هذه عند الإطلاق كل واحدة تفيد معنى الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام والدين هو الإيمان عند الإطلاق. أما عند التفصيل وعند التقييد فالإيمان له أركان والإسلام له أركان والإحسان له مرتبتان، وكل هذا هو الدين، كما جاء في حديث جبريل: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وعلمهم الإيمان والإسلام والإحسان. وأصرح من هذا الحديث في الدلالة على الخيرية، يعني البخاري يريد أن يبين أن خير الناس في الفتنة هو الذي يفر بدينه، فجاء في ذلك أحاديث صريحة وصحيحة أن خير الناس الذي يفر بدينه من الفتن، وذلك في رواه البخاري برقم 6494، أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ إذن هو يسأل الآن، يسأل عن الخيرية، وأعظم الناس خيرية. فقال: رجل جاهد بنفسه وماله، هذا الأول، رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال الأعرابي: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، هذا الذي في المقدمة. الثاني: ورجل في شعب من الشعاب، الشعب هو الطريق بين جبلين، الشعب هو الطريق بين جبلين، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. الحافظ ابن رجب في تعليقه على هذا الحديث رحمه الله تعالى يقول: فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان، الاعتزال عن الشر من الإيمان، وهو محل البحث، الاعتزال عن الشد من الإيمان، وهذا تحتاج في أي وقت، قد يكون شرا محدودا في بلدة في مدينة، قد يكون شرا في إقليم، قد يكون شرا وأنت مسافر، يعني هذا الأمر نسبي. قال فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. قال وفي المسند مسند أحمد وجامع الترمذي عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، يعبد ربه ويؤدي حقه. وسنعرف يعني في آخر الدرس أن هذا الرجل المعتزل لابد أن يكون عنده علم بماذا يصنع في الاعتزال بالفتنة، إقامة الجمعة والجماعات وهذا الحقوق ونحو ذلك. سيأتي هذا إن شاء الله نبحث عن تفصيل الكلام على الحديث. يعبد ربه ويؤدي حقه. ورجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ورجل أخذ بعنان يعني بلجام فرسه في سبيل الله، العنان هو اللجام والعنان هو السماء أو السحاب، ورجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا رواه أحمد في المسند السادس صفحة 419 والترمذي، وقال الأرناؤوط في تعليقه على المسند الصحيح لغيره. نأتي بالكلام على إسناد الحديث. هذا كان كلام على الترجمة. قال البخاري حدثنا عبد الله ابن مسلمة. قبل ذلك هذا الحديث من أفراد البخاري، يعني لم يروه مسلم، من أفراد البخاري عن مسلم، وسيتبين أن رجاله مدنيون، أن رجاله مدنيون. أولهم عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، والمعروف بالقعنبي، والمعروف بالقعنبي، وهو أحد رواة الموطأ، أحد تلاميذ الإمام مالك، وأحد رواة الموطأ، وكما ترون هو أحد شيوخ الإمام البخاري. فهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي أبو عبد الرحمن المدني، نزيل البصرة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا، يعني من إتقانه الموطأ كان لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا. وله رواية لموطأ مالك معروفة بنسخة القعنبي أو رواية القعنبي. قال أبو حاتم الرازي لم أرى أخشع منه. أبو حاتم الرازي الإمام الكبير محمد بن إدريس الحنظلي يقول عن هذا الراوي الإمام لم أرى أخشع، يعني أخشع لله منه، يعني أخشع لله في شمته في صلاته في شكله في منظره، لم أرى أخشع منه. هذه شهادة عظيمة من أبي حاتم الرازي الذي هو معدود في المرتبة العليا من المتشددين في الجفة والتعديل، عندما يقول عن القعنبي هذا فهي منقبة عظيمة. وقال أبو زرعة، وأبو زرعة صاحب أبي حاتم ورفيقه، قال أبو زرعة الرازي ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه، ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه، يعني من القعنبي. من الأشياء الجميلة التي قد تفيدنا في طلب العلم ما ذكره أبو حاتم الرازي عندما ذهب ومن معه من الطلاب إلى عبد الله بن مسلم القعنبي يريد أن يقرأ عليه أو يريد أن يقرأ لهم الموطأ. ذهبوا إليه قال أبو حاتم سألناه أن يقرأ علينا الموطأ، يعني موطأ إمام مالك. فقال لهم عبد الله بن مسلمة القعنبي تعالوا بالغداء، يعني تعالوا بكرة الصبح عاوزين نقرأ عليكم الموطأ، نجلس الموطأ، تعالوا بكرة الغداء. فقلنا لنا مجلس عند حجاج ابن منهال، كان يعني عندنا درس في الصباح مع حجاج ابن منهال احد المحدثين المعروفين، فقال لهم فاذا فرغتم منه يعني خلصوا الدرس تعالوا، فقلنا نأتي حينئذ مسلم ابن ابراهيم، يعني عندنا درس ثاني بعد نخلص حجاج نذهب الى مسلم ابراهيم. قال فاذا فرغتم منه لما تخلصوا من الدرس بتاع مسلم ابراهيم تعالوا، قلنا نأتي ابا حذيفة النهدي، يعني عندنا درس ثالث نمر ونقرأ عند ابي حذيفة النهدي. قال فبعد العصر، كل دي طبعا الصبح يعني واحد اثنين ثلاثة من بعد الفجر الى الظهر. قال فبعد العصر قلنا نأتي عارما أبا النعمان، الإمام الكبير المعروف عارم بن الفضل أبو النعمان، نأتي نسمع منه يعني غير بعد العصر. قال فبعد المغرب يعني خلاص، فكان يأتينا بالليل، يعني شوف مشغولين من بعد الفجر في الدوران على المحدثين والقراءة والسماع من بعد الفجر، ليس عندهم وقت إلا في الليل. هذا مثال ونموذج لجهد واجتهاد هؤلاء الأئمة الكبار. هذا نقول لماذا؟ يعني لكي تسلي نفسك، أنت تتعب تركب المواصلات، تأتي من بلدة قريبة، يعني لا تأتي من القاهرة ولا تأتي من المنصورة ولا تأتي من بورسعيد، يعني الحمد لله الأمور سهلة وميسرة، وقد تدفع في المواصلات شيئا يسيرا. هؤلاء يلفون على المشايخ ويزورون من بعد الفجر الى الليل، ليس عندهم وقت يقرؤون على هذا الامام الكبير الذي سمعنا تزكيتهم له الا بعد المغرب في الليل. فهذا قد يسلي الطالب الذي يتحمل بعض التعب في الذهاب الى حلق العلم ابتغاء الاجر من الله سبحانه وتعالى. قال فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل، كبل يعني فرو، الفرو فرو ثقيل يعني، في طبعا هذا الكلام في الصيف، وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، يعني هذا اللبس اللي عنده، ليس عنده لبس رقيق مثل ما عندنا الآن نلبس ألبسة خاصة بالصيف وألبسة خاصة بالشتاء وألبسة خاصة بالربيع، الحمد لله نعمة خير. هؤلاء كانوا مع إمامتهم وحرصهم واجتهادهم لم يكن عندهم في الصيف إلا لباس الشتاء، ما عنده إلا هذا الكبل الفرو الكبير الغليظ الذي يلبسه الإنسان. تخيل في الصيف عز الصيف تلبس لك لباس فرو كبير أو صوف، ماذا تصنع؟ قال وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. الحمد لله يعني كان يتحمل في الحر الشديد أن يجلس ويلبس هذا الكساء ويقرأ عليهم ويسمعونهم. الحمد لله الأمور سهلة وميسرة، عندنا مراوح، عندنا مكيفات، عندنا ماء بارد، لكن يبقى أن لابد يكون عندنا همة. هؤلاء لم يكن عندهم ذلك لكن كان عندهم همة عالية. من الأشياء العجيبة التي أيضا لا أنسى أن أذكرها ولم أقيدها عندي ما ذكره الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن مسلم القعنبي، أنه أراد أن يسمع من شعبة الإمام الكبير، من شعبة أبي الحجاج الإمام الكبير أبو بسطام شعبة بن الحجاج، فذهب إلى بيت شعبة عبد الله بن مسلم القعنبي، فدخل بيت شعبة فوجد شعبة يقضي حاجته، فقال من أنت؟ قال فلان الفلاني. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن تسمعني الحديث. فقال انتظر حتى أنتهي. فأخذ عبد الله بن أسلم القعنبي يلح عليه في السماع وهو في هذه الحالة، فغضب عليه شعبة غضبا شديدا وحدثه بحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، وقال لا أحدث قوما أبدا أنت فيهم. على كل حال هذه القصة كان ذكرها بعض المترجمين، لكن الذهبي نبه على أنها لا تصح، يعني وقد لا يتصورها الإنسان، يعني واحد يدخل على واحد بيته ويصمم أنه هو يحدث بأحاديث وهو يقضي حاجته، هذا أمر في غير صعوبة لكي يفهم، لكن هو يفيدنا فائدة واضحة، شدة حرص هؤلاء على سماع الحديث وشدة حرص هؤلاء على العلم وطلب العلم، حتى أنه لا يدع فرصة لشيخه لكي يقضي حاجته ويتأهب يسمعه، هذا يدل على شدة حرصهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم. توفي القعنبي سنة 21 و221، يروي هذا الحديث عن الإمام مالك الإمام الكبير الإمام ذو الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، قال عنه الحافظ ابن حجر رأس المتقنين وكبير المتثبتين. يعني الإمام مالك رأس في الإتقان والثبات أو والتثبت في الحديث، وكان يقال عنه إذا ذكر الأثر فمالك نجم السنن، إذا ذكر الأثر فمالك نجم السنن، يعني من شدة تحريه وإمامته، وهو معروف بإمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وأبو صعصعة هذا اسمه عمرو بن زيد ابن عوف الأنصار المازني، هلك في الجاهلية، وشهد ابنه الحارث أحدا واستشهد في اليمامة، قال الحافظ ابن حجر. أما ابن عبد الرحمن فهو أحد الثقات، توفي في خلافة المنصور، وذكر القسطلاني أن وفاته في سنة 139. يروي عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة، وقد وثقه النسائي وابن حبان. يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل المعروف اسمه سعد بن مالك بن سنان، واستشهد أبوه بأحد، وهو أحد المكثرين من الصحابة، موجود له في مسند بقية بن مخلد المفقود حاليا، كما قلنا لكم مسند بقية بعض العلماء وقف منه على جزء كابن حزم والذهبي، وهو مسند الآن في حكم المفقود، ولعلنا في يوم من الأيام لعل الأمة يقدر لها أن تعثر عليه. أبو سعيد الخدري له من الأحاديث في مسند بقية على ما ذكره الذهبي 1170 حديثا بالمكرر، يعني له في مسند بقية بن مخلد 1170 حديثا بالمكرر. وعرض أبو سعيد الخدري للجهاد ليجاهد مع المسلمين، عرض على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد وهو ابن 13 سنة، كان عنده 13 سنة وعاوز يجاهد، سبحان الله 13 سنة، الوقت 13 سنة يقول لك أنا عيل، تقول له تعالى اعمل سوي اقعد في مجلس العلم صلي، ابوه يقول لك عيل صغير، هذا يريد 13 سنة يريد يمسك السيف يقاتل به الكفار 13 سنة، لانه ربي على الرجولة، ربي على الشجاعة، ربي على الفحولة، ولم يربى على المياعة التي يربى عليها ابناء اليوم، وعلى الكلام الفاضي وعلى الاغاني وعلى اللبس المائع وغير ذلك. عرض في احد وهو ابن 13 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رجح الذهبي أن وفاته في سنة 74. شهد أبو سعيد الخندق بعد ذلك وبيعة الرضوان. نعم فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يتعلق برجال هذا الاسناد. وقال الحافظ ان من لطائفه ان رجاله مدنيون. وايضا من اللطائف التي ذكر الحافظ في كتاب الرقاق في رواية يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الرحمن هذا انه سمع اباه أنه صرح بأنه سمع أباه فيما أخرجه الإمام أحمد والإسماعيلي. ذكر هذا الحافظ في كتاب في شرحه على كتاب الرقاق في المجلد 11 صفحة 340. هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواطن أخرى. ذكره في كتاب بدء الخلق. في كتاب بدء الخلق قال: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، برقم 3300. قال: حدثنا اسماعيل بن ابي اويس. فهنا الان الشيخ اختلف، الشيخ البخاري اختلف، كان معنا في الحديث السابق عبد الله بن مسلم القعنبي، الان معنا اسماعيل بن ابي اويس يروي عن مالك: يوشك ان يكون خير مال الرجل، بل المسلم الرجل هنا، غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى كذلك بإسناده برقم 3301، يعني بعده مباشرة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر نحو المشرق، يعني جهة المشرق. وهذه العلماء لهم فيها كلام كثير، فان الفتن دائما كانت تأتي من جهة المشرق. قال: والفخر والخيلاء في اهل الخيل والابل، الذين يخلطون الخيل والابل في البوادي، والذين هم عن مقربة منهم يعرفون ان هؤلاء عندهم غلظة اكتسبوها من الاخلاق الابل والشدة التي فيها والجفاء التي فيها. الفقر والخيلاء في اهل الخيل والابل، طبعا مع هذا كل هذا نقول إلا من رحم الله والقاعدة قد يخرج عنها الشواذ. قال والفدادين يعني الذين يصيحون يطلعون أصواتهم بالصياح خلف الإبل وخلف الخيل أهل الوبر هم أهل الإبل. ثم قال والسكينة في أهل الغنم، السكينة والوقار كما سيأتي الحديث في أهل الغنم، لأن الغنم من طبيعتها السكون فرعاتها يكتسبون منها هذه الصفة، لذلك جاء ذكرها هنا في هذا الحديث. يوشك أن يكون خير ما المسلم غنم، سيأتينا لماذا ذكر الغنم وما الفائدة في ذكر الغنم. وروى هذا الحديث أيضا في كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام. انظر الآن لفقه البخاري، كان ذكر هذا الحديث في علامات النبوة. طب ماذا في علامات النبوة في هذا الحديث؟ علامات النبوة أن هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. جاءت أيام على الناس لم يكن لهم فيها مناص ومفر من الفتن إلا الفرار بدينهم إلى البوادي مع الأغنام أو مع الإبل، وهذا فعله كما سيأتي سلمة بن الأكوع بعدما حدثت فتنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أخذ نفسه وخرج إلى البادية وجلس فيها 40 عاما وتزوج هناك وأنجب حتى قبل وفاته بقليل دخل المدينة فمات بالمدينة. قال باب علامات النبوة في الإسلام. إذن هذا الحديث الأخوة من فوائده أن فيه علامة من علامات النبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن المادشون. فهنا اختلف شيخ البخاري وشيخ شيخه، يعني روى هذا الحديث عن شيخ آخر وأيضا عن شيخ آخر غير شيخ شيخه عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الحديث. قال أبو سعيد الخدري لعبد الله بن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم وتتخذها فأصلحها وأصلح رعامها أو رغامها. الرعام ما يسيل من المخاط، يعني مخاط من أنف الغنم ما يسيل منه، يعني نوع من الداء، فيطالبه أن يصلح رغامها أو رعامها، يعني يصلح دواءها. وفي نسخة أصلح رعاتها يعني رعيتها، فعندك رعامها رغامها رعاتها. يقول فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال، يعني أعلى الجبال شعف الجبال أو سعف الجبال. السعفة معروفة من جريد النخل وتدل على أن مطلوب أن يبتعد بقدر ما يستطيع، يتبع بها شعف الجبال أعلى الجبال أو سعف الجبال في مواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يتتبع الأماكن التي تنزل فيها المياه، فالمياه قد تنزل في الوديان وقد تنزل في أعالي الجبال فيأخذ إبله أو غنمه إلى أعالي الجبال أو إلى أسفل الوديان. وذكر بعضهم مباشرة الحديث 3601 ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، ستأتي على الناس فتن اللي جالس فيها أحسن من الواقف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، الواقف فقط ولا يمشي أفضل من الذي يمشي فيها ويتحرك، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، الذي يتطلع إليها ويروح يدور عليها ويروح يبحث عنها تستشرفه، يعني تهلكه، الذي يستشرف الفتن ويبحث عنها تأخذه وتهلكه وتضيعه. هذا كلام من؟ كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما ترون هو في أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ومن يشرف لها فاستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ يلوذ به أو يلجأ إليه، أو معاذا مكان يذهب إليه فليعذ به. إذن توجيه هذا الحديث أن الإنسان في الفتن لا يتطلع إليها ولا يبحث عنها. ومن كلام عبد الله بن مطرف بن الشخير أنه في الفتنة جلس حوالي 10 سنين لا يخبر بما فيها ولا يستخبر عنها. الآن إحنا في الفتن بنفتح الفضائيات وندور في الشمال واليمين وفي الانترنت وفي القنوات وفي نجيب الجريدة الصبح بدري، نجيب جريدة واثنين وثلاثة واربعة ونطالع. أوقات وساعات عظيمة أجرت في هذه الفتن الماضية كما لا يخفى عليكم. البخاري أيضا ذكر هذا الحديث في كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خلاق السوء. العزلة راحة من خلاق السوء، ترجمة واضحة جدا في باب كتاب الرقاق. العزلة كان الإنسان يعتزل راحة من خلاق السوء، من رفقاء السوء. وذكر فيه هذا الحديث بإسناد أبي نعيم عن ابن المجشون برقم 6495. وأيضا في كتاب الفتن ذكر في كتاب الفتن باب التعرب في الفتنة. التعرب يعني سكن البادية مع الأعراب في الفتنة. الوقت يقول لك العرب، العرب جايين، العرب رايحين، اللي هم اللي جايبين الأغنام معاهم والأبقار يتنقلوا في البلاد للرعي. قال البخاري باب التعرب في الفتنة، وقد تقرأ التغرب في الفتنة، البعد والغربة في الفتنة، يعني الاقتراب عن مواضع الفتن. وذكر فيه حديث سلمة بن الأكوع لما دخل على الحجاج فقال له يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، صرت أعربيا. لأن كان المعروف أنه من هاجر لا يجوز له بعد ذلك أن يدع هجرته ويرجع إلى بلده. فقال له ارتدت، يعني أنت صرت مرتدا، فردت هجرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سلمة لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن لي في البدو، يعني آذن لي في سكن البادية، آذن لي في البدو، يعني أذن لي في سكنة البادية. يعني هو لم يرجع إلى البادية ارتدادا ولا نقوصا على عقبيه بعد الهجرة، وإنما استأذن من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني قبل ذلك يقصد. ثم ذكر حديث الباب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، وهذا شيخ جديد للبخاري. يبقى الأول إسماعيل بن أبي أويس، وبعدين الثاني أبو نعيم مع عبد الله بن مسلم القعنبي، وهنا الآن عندنا عبد الله بن يوسف التنيسي. قال أخبرنا مالك وذكر الحديث. ثم ذكر بعده البخاري في كتاب الفتن باب التعوذ من الفتن. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الأحاديث التي وردت في تعوذ المسلم من الفتن. ثم ذكر بعده باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وذكرنا فيها حديث عمر بن الخطاب لما سأل حذيفة. قال ابن عيينة، هذا في البخاري، عن خلف ابن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. كان هناك أبيات ابن عيينة أراد أن يذكرها يتمثلوا بها عند الفتن لكي يحذر الإنسان من الدخول في الفتن، وأعظمها فتنة الاقتتال، الاقتتال بين المسلمين. قال امرؤ القيس، هذا كله في البخاري، الحرب أول ما تكون فتية. الحرب إذا بدأت تكون فتية، مثل الفتى الشاب القوي الذي لا يهمه شيء ولا يبالي بشيء. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، يعني تغري كل إنسان جهول يدخل فيها. الحرب والاقتتال بينها وسفك الدماء في الأول يكون سهل. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت الحرب وشب ضرامها، يعني شبت نارها، ولت عجوزا غير ذات حليل. إذا اشتدت الحرب وانتشرت نيرانها هنا وهناك وأحرقت هنا وهناك، ولت كأنها عجوز غير ذات حليل، ليس هناك أحد يحبها ولا يريد أن يتزوجها. وهذا هو الوقت الذي وقع عندنا. أول ما وقعت الفتنة عندنا تداعى الناس وتداعى الشباب وحصل القتال، وحصل الاقتتال هنا وهناك. وبعدما حصل القتل والاقتتال وظهرت الأرقام الكبيرة، وبدأ الناس يبحثون عن من فقدوه ومن قتل لهم ومن جرح ومن أعيق وكذا، وبدأ الناس يعدون الخسائر بالمليارات إلى غير ذلك. بدأ يعرف الذي دخل في هذه الفتنة أنه كان على غير الصواب، وأنه سلك طريقا غير شرعي في إنكار المنكر وفي تغييره. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء، شمطاء شبهها بالمرأة الشمطاء الذي في رأسها بياض في سواد. هل هذه المرأة الشمطاء هناك أحد يريد أن يقترب منها أو يتزوجها أو يشمها كما سيأتي؟ لا، هكذا الحرب بعدما تشتعل وتنتشر وتظهر ضحاياها تصبح كهذه المرأة الشمطاء، شمطاء ينكر لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل، يعني كريهة الرائحة، كريهة النظر، لا يستطيع أحد أن يستحسن النظر إليها ولا أن يشمها. هكذا الفتن، والمقصود هنا الفتن بين المسلمين، الاقتتال بين المسلمين، فإن اقتتال بين المسلمين محرم كما جاء في الحديث، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذه الأبيات ذكرها البخاري كما قلت في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، وهذه طرق الحديث في صحيح البخاري. ونكتفي بهذا القدر، نكتفي إن شاء الله الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.